نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في كتاب فضائل القرآن إلى باب قول الإمام البخاري رحمة الله عليه في كم يقرأ القرآن، ووصلنا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكرنا شيئا من فوائده، حسب إخراج الإمام البخاري رحمة الله عليه له. ووصلنا إلى باب صوم داود عليه السلام، وقدم الإمام البخاري عليه باب صوم يوم وإفطار يوم، وأراد الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يبين أن صيام يوم وإفطار يوم إنما فيه اقتداء بنبي الله داود عليه السلام، والمسلم يؤمر بالاقتداء بالأنبياء كما أرشد الله تبارك وتعالى نبيه إلى ذلك. فلما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام إبراهيم عليه السلام، فقال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. لما ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء قال في آخر ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالذي ينبغي بل يجب أن يقتدى به هو الذي هداه الله تبارك وتعالى، لأنه باقتدائك به تصل إلى طريق النجاة، فهو يهديك إلى سبيل الله تبارك وتعالى في الدنيا من العلم والعمل، ثم تكون خاتمتك إلى نهاية ذلك السبيل، وهي جنة الله تبارك وتعالى. فأراد الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يبين أن صيام يوم وإفطار يوم هو من الاقتداء بداود عليه السلام، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم في شرعنا، وليس كل ما جاء في الشرائع قبلنا يكون مشروعا لنا، فقد يكون شيئا في الشرائع قبلنا وينهى عنه في شرعنا فالعبرة إذن بالشرع الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الموضع فوائد مستنبطة من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو، فقال فيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته وإرشادهم ونهيهم عن التعمق، وذلك لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم 3 أيام من كل شهر، وقال له: اقرأ القرآن في شهر. ففي هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. قال: وفيه الدوام على ما وظفه الإنسان من العبادة، لأن العمل اليسير إذا داومت عليه يصير كثيرا، بخلاف العمل الكثير إذا عملته مدة من الزمن ثم تركته فيكون قليلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال إذا أمن الرياء. إذن يجوز لك إذا كنت على عمل صالح أن تخبر به، بشرط عدم الرياء. فإذا أمنت الرياء والتسميع بأن يراك الناس وبأن يسمعك الناس، إذا أمنت هذا فيجوز لك أن تخبر عما تفعله من عمل صالح، إذا كان لك في ذلك قصد حسن من أن يسمعك الآخرون فيقتدوا بك. قال: وفيه جواز القسم على التزام عبادة، يعني إذا أردت أن تلتزم عبادة معينة فيجوز أن تقسم على ذلك. وهذه الفوائد كلها تظهر عندما قرأنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الدرس السابق، فكل هذه الفوائد شواهدها في هذا الحديث بطرقه. قال: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، قال: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، يعني يجوز لك أن تحلف على شيء لتأكيده حتى وإن لم يطلب منك أن تحلف. وهذا كثير جدا في الأحاديث، منها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم إعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله تبارك وتعالى على حبه لمعاذ، ولم يستحلف صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه أن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، بل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. النفل المطلق كالتطوع المطلق من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج، ليس في ذلك تحديد، ليس في ذلك تحديد، وإنما الأمر متروك إلى حال كل شخص، فيختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فقد يمكن لرجل أن يصلي مثلا في الليلة 11 ركعة، ومنهم من يستطيع أن يقوم بأقل من ذلك، ومنهم من يستطيع أن يصوم كل اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ومنهم من لا يستطيع إلا ثلاثة أيام، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخلي شهرا من صيام، كان لا يخلي شهرا من صيام، فهذا هو أقل الصيام، أن تصوم يوما ولو في الشهر، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع شهرا دون أن يصوم فيه، بل كان يصوم في كل شهر صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز التفدية بالأب والأم، يجوز أن تقول لشخص أو لعالم مكرم ذي فضل أن تقول فداك أبي وأمي مثلا، فيجوز التفدية بالأب والأم وبالنفس. والذي له الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم يفدى بالأب والأم وبالنفس وبالمال وبالأولاد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال يأتي على أحدكم زمان يود أن يراني بأهله وماله، يعني لو خسر أهله وماله في سبيل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهو يتمنى مثل ذلك، لأن في رؤيته صلى الله عليه وسلم بعث للإطمئنان والثقة بالنفس في زمان الفتن. قال وفيه الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في العبادات كما ذكرنا. قال وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة، طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة، أما إذا أمرك بأن تترك عبادة مفروضة فلا طاعة له، كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا أمرك بترك دين الإسلام أو بترك واجب من واجبات الإسلام فلا تطعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا أمراك بشيء ليس بفرض ولا بواجب، فمثلا إذا أردت أن تصلي مثلا خمس ركعات بالليل فقال لك لا تصلي، فهل تطيعه في هذه الحالة؟ الظاهر أنك لا تطيعه في مثل ذلك أيضا. الدليل على ذلك أن عمرو بن العاص لما يعني رأى من حال ولده عبد الله مع زوجه وهو عروس أنه مقيم على الصلاة وعلى الصيام، فعبد الله بن عمرو لم يطع أباه في هذا، حتى ذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر. فلما أخبره بالخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عبد الله بن عمرو في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه أنه لم يطع أباه في تركه للعبادة، ولكن أمره صلى الله عليه وسلم بما يكون فيه صلاح دينه ودنياه، فأمره بالصلاة القسط القاصدة، وأمره بالصيام القاصد الذي يستطيع معه أن يقوم بكل الحقوق التي عليه. ولذلك ثبت، لا أذكر الآن إذا كان الحديث مرفوعا أم لا، أنه قال عليكم هديا قاصدا، وقال صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ. إذا كان الإنسان مقتصدا في العبادة وقاصدا ويلزم السبيل الوسط الذي يمكنه معه أن يقوم بالحقوق التي عليه، فإنه يبلغ، فإنه يبلغ. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة، يعني العمل في بدايته يكون له شرة وهمة وحدة، وتكون عند الإنسان الحمية للعمل، ولكل شرة فترة، وبعد هذه الهمة العالية تحصل له فترة وهدوء. فالذي يهدى إلى السنة فقد هدي، والذي يهدى إلى البدعة فقد ضل، كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، فقد ضل. وقال أيضا فيه زيارة الفاضل للمفضول، فيه زيارة الفاضل للمفضول، يعني يجوز للكبير الذي له فضل أن يزور من هو أقل منه في الفضل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عبد الله ابن عمرو في بيته. قال وفيه تواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له. لما ألقى عبد الله بن عمرو الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها بجانبه وجلس على الأرض، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فكذلك يجوز لك يعني مثل هذا، إذا ذهبت إلى أخ لك تزوره و ندبك إلى أن تقعد في مكان معين عليه فرش ووسائد مثلا وتركته وجلست على الأرض تواضعا فهذا لك، لكن بشرط أن تجلس في المكان الذي دلك عليه أو قريبا منه، لأنه ربما يأمرك أن تجلس في مكان معين حتى لا تكشف ما في بيته، فإذا خالفت وجلست في مكان آخر ربما هو لا يريدك أن تجلس في هذا المكان، فأنت تجلس في المكان الذي يدلك عليه، ولكن يجوز لك أن تترك الفراش والوسائد وتجلس على الأرض تواضعا. ثم بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ما يتعلق بالباب الذي بعده، وهو باب مسألة في كم يقرأ القرآن، مسألة في كم يقرأ، مسألة في كم يقرأ القرآن. وهو الباب الذي في فضائل القرآن، كما تعلمون أن الإمام البخاري عندما يخرج الحديث يخرجه في أكثر من مكان، ومن هذه الأماكن هذا المكان الذي نحن فيه الذي هو في فضائل القرآن، في كم يقرأ القرآن. ونذكر هنا مجموعة من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة التي توضح لنا هذه المسألة، وأنه ليس هناك في ذلك حد، وإنما الثابت عن إسحاق بن راهويه وغيره أنه كان يقول يكره أن يترك الرجل القرآن 40 يوما لا يأتي عليه، هذا ثابت عنه. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 40. فأول ما دل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عم قال له اقرأ القرآن في 40، فيفهم من ذلك أنه إذا تركه في أكثر من 40 أو لم يختمه في 40 أو أقل فإنه يكره له ذلك، يكره له ذلك. فمن هذه الأحاديث ما رواه الدارمي عن عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ فتدرج معه إلى أن قال: اختمه في 5، اختمه في 5. لما قال له في 40، في شهر، في كذا، في كذا، إلى أن وصل معه إلى 5. هذا عند الدارمي. وعند الإمام أحمد النسائي قال: اقرأه في 3. فأدنى ما وصل معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3. وعند الترمذي وأبي داود مرفوعا قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك وبينه أن الذي يقرأ القرآن في أقل من 3 فإنه لا يفقهه. وبهذه العلة نقول إن قراءة القرآن كاملا في أقل من 3 إما أن يكون مكروها أو محرما، ولكن لا نقول بالتحريم، لأنه ثبت عن مجموعة من الصحابة أنهم قرأوا في أقل من 3، لكن نقول حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره أن يقرأه في أقل من 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم بعلة فقال: فإن من قرأه في أقل من 3 لا يفقهه. فهذا خبر من الشارع. وعند أبي عبيد عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من 3، لكن يأتينا الآن أن هذا الحديث يعني فيه ضعف، أن هذا الحديث فيه ضعف. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم في أقل من 3 هذا فيه ضعف. وأما كونه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه فهذا صحيح. إذن من فعله صلى الله عليه وسلم وعمله السند ضعيف، وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فالسند صحيح. طيب، وللعلماء في هذه المسألة أقوال. من هذه الأقوال قول الإمام أحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم، قالوا لا يختم في أقل من 3، وهذا القول يدل عليه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، في أقل من 3 لم يفقه. القول الثاني هو قول كثير من السلف أنهم ختموا في أقل من ذلك، كما سنقرأ الآن، كما نقله ابن كثير رحمة الله عليه أن هناك مجموعة من السلف ختموا في أقل من 3، وسوف نبين لماذا هذا. هل هم قصدوا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، حاشاهم من ذلك، وإنما لهم في ذلك أعذار، فربما لم يبلغهم الخبر في ذلك، وربما كانت لهم قدرة على التدبر، لكن نقول أيضا حتى لو كان عنده قدرة على التدبر والتفهم فهو منهي عن القراءة في أقل من 3. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. إذن شوف الإمام أنه يريد أن يوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، وبين ما ثبت عن السلف. وهكذا العلماء رحمة الله عليه إذا جاءهم حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يفهمونه بعقولهم، لأنه ربما يخونهم الفهم، وربما يخطئون في الفهم، وإنما كانوا ينظرون في عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحاديث، بمثل هذه الأحاديث. حتى أنه في رواية في مذهب الإمام أحمد أن الراوي إذا روى حديثا وأفتى بخلاف الحديث فيكون ذلك علة في هذا الحديث. هذه رواية عند الإمام أحمد في مذهبه، أنه إذا مثلا ابن عباس روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانت فتوى ابن عباس على خلاف الحديث، فهو يقول هذه الفتوى دليل على أن هذا الحديث فيه علة، لكن الصحيح من مذهبه رحمة الله عليه هو ماذا؟ هو أن الذي يهمنا ما رواه لا ما رآه، العبرة بما روى لا بما رأى، يعني لا بما أفتى. الذي يهمنا هو ما يرويه الصحابة، وأما كونه يفتي بخلاف الحديث فهذا لا يهمنا، فهذا لا يهمنا، يهمنا نقله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يكون هذا الرأي فهم أو فهما خاصا له ويخالفه في ذلك صحابي آخر، فإذا اختلفوا في مسألة لم يكن في ذلك حج، وإنما الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الإمام النووي رحمة الله عليه يريد أن يوفق بين الآثار المرفوعة والموقوفة في هذه المسألة، فيقول: وخلاصة ذلك أن من كان من أهل التدبر للقرآن واستخراج المعاني، أو كان مشغولا بعلم أو بمصالح المسلمين، فهؤلاء يقتصرون على القدر الذي لا يخل بمقصودهم. لو كان عالم من العلماء مشغول باستنباط المعاني أو مشغول بتحضير درس معين لكي يعلم الناس، أو كان مشغولا بمصلحة من مصالح المسلمين، فنقول لمثل هؤلاء: اقرأوا قدرا لا يؤثر على أدائكم لهذه المصالح. وأما إن لم يكن من هؤلاء فنقول له: اقرأ ما استطعت، استكثر منه ما استطعت، بشرط يعني عدم الهذرمة كما مر علينا قبل ذلك. قال: وما سواهم فيكثر ما أمكنه بشرط عدم الملل والهذرمة. لكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد وبيان، وهو أنه يكره للإنسان ألا يختم القرآن في أقل من 40، يعني لا تمر عليه 40 دون أن يختم ختمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: اقرأ القرآن في 40، ونهاه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في أقل من 3، وعلل ذلك بقوله: فإنه من قرأ في أقل من 3 لم يفقهه. قال بعد ذلك الإمام البخاري: باب لزوجك عليك حق. وهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن لبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وكذلك ثبت مثل هذا في قصة سلمان مع أبي الدرداء. والإمام البخاري رحمة الله عليه قبل هذا الباب ذكر باب فيه حق الزوج، وهذا يبين قوله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن للزوجة حقا فكذلك عليها حقا لزوجها. فقال باب: لزوجك عليك حق، أي لامرأتك. وسبقه بباب: باب كفران العشير، وفيه حق الزوج على زوجته. طيب، هل هناك حد معين يجب على الرجل فيه أن يجامع زوجته مثلا حتى يكون ذلك من حقها؟ قال الإمام مالك: إن كف عن الجماع بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما. يعني الرجل لو كف عن جماع زوجته فهو يلزم به، فإن استمر على ذلك يفرق بينهما. وهذا ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى حكم الإيلاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون يعني يحلفون. إذا حلف الرجل ألا يأتي زوجته فالحكم في ذلك أن ينتظر أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني إن رجع الزوج إلى زوجته وجامعها فإن الله غفور رحيم، يعني ويكون عليه إيش؟ الكفارة، لأنه حلف. فإن فاء ورجع فيكون عليه الكفارة في خلال الأربعة أشهر. مرت الأربعة أشهر ولم يأتها، في هذه الحالة يؤتى به إلى القاضي ويقال له: إما أن ترجع أي مع الكفارة، وإما أن تطلق، وإما أن تطلق. وإن لم يطلق فيلزمه القاضي بالطلاق ويعزره ويبقى خلفه حتى يطلق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن الله سميع عليم. هذا رأي الإمام مالك في هذه المسألة. ومثل ذلك عند الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأما الإمام الشافعي قال: لا يجب عليه أن يجامعها. ومنهم من قال: يجب عليه مرة واحدة. ومنهم من قال: في كل أربع ليلة. ولعل استنباطهم لذلك مبني على أن للزوج أن يتزوج بأربعة نسوة أو بأربع نسوة. ومنهم من قال: في كل طهر مرة، يعني إذا حاضت وطهرت فيأتيها في كل طهر. والعبرة في ذلك هو أن لا يضرها، هو أن لا يضرها بترك الجماع، بترك الجماع، بل يعني يوسط أموره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، وهكذا. قال بعد ذلك: باب حق الضيف. وجاء في بعض طرق هذا الحديث الزور، والزور هو الضيف، وإن لزورك. وسمي الضيف زورا لأنه يتزاور ويزور. يزور يعني يميل إلى من أتى إليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، يعني تميل. فالمهم أن الزيارة هذه من الميل، لأن الضيف يميل إلى من يزوره، قال بعد ذلك: باب من ألقي له وسادة، من ألقي له وسادة. إذا ألقيت لك وسادة فهل لا بد من أخذها؟ نقول لا بد من أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد، ثلاثة أشياء إذا أعطيتها لا ترد: الوسائد والدهن يعني العطر يعني هذا، واللبن. فإذا أعطاك رجل هذا اللبن كوبا من اللبن لا ترده، وكذلك الوسادة، وكذلك الطيب، فهذا لا يرد. طيب كيف نجيب عن الذي حصل في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه عبد الله بن عمرو الوسادة تركها وجلس على الأرض؟ فنقول ليس فيه أنه ردها، ليس فيه أنه ردها، بل الذي فيه على الظاهر أنه أخذها صلى الله عليه وسلم، قبلها ووضعها بجانبه وجلس على الأرض، فليس هذا يعارض هذا. المهم تعرف أن هذه الثلاثة لا ترد، وهذا الحديث حديث صحيح. وبذلك تعرف أن قول بعض العلماء فيه جواز رد الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من ترد عليه، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها. هذه كانت فوائد يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الآن نقرأ يعني كلام ابن كثير رحمة الله عليه تحت هذا الباب. قال رحمة الله عليه: وقد رواه في الصوم، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصوم وفي غيره. قال: والنسائي أيضا، يعني الإمام النسائي روى أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عن بندار، عن غندر. بندار، البندار في عند المحدثين هو الحافظ، كانوا يسمون الحافظ بندارا، بندار. وبندار هذا هو محمد بن بشار، محمد بن بشار، ولقبوه بندار لأنه كان حافظا للحديث. عن غندر، وغندر هذا هو ربيب شعبة، ربيب شعبة ولزمه 20 سنة، ربيب شعبة يعني ابن امرأته ولزمه 20 سنة، وملازمة يعني أهل الخير من العلم وغيرهم يحصل بها الخير. عن شعبة عن مغيرة، والنسائي من حديث حصي، كلاهما عن مجاهد به. يذكر ابن كثير رحمة الله عليه يعني من أخرج الحديث غير البخاري ومسلم رحمة الله عليهم. قال: ثم روى البخاري ومسلم من حديث يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال، أي يحيى: وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. ذكرنا في المرة الماضية أن قوله ولا تزد على ذلك يعني ليس بمحفوظ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ في 5، وقال له اقرأ في 3. قال: فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 7. نقول ثبتت الروايات بأقل من ذلك. قال: وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد. يذكر ابن كثير أحاديث في غير الكتب الستة تتعلق بهذه المسألة. قال: حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة معروف وأنه ضعيف في حديثه لاختلاطه، لما احترقت كتبه اختلط عليه حديثه فصار لا يميزه، وهذا الاختلاط علة في الحديث. وعلماء الحديث في ذلك يقبلون من حديثه إذا رواه عنه أحد قبل اختلاطه، يعرفون هذا، يقولون فلان وفلان وفلان رووا عنه قبل اختلاطه، فإذا روى عنه هؤلاء فيكون حديثه صحيحا. ومن ذلك العبادلة الثلاثة، عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ. وهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة رواه، فهذا الحديث يعني حديث صحيح. عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس ابن صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في كل 15. قال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: ففي كل جمعة. إذن الآن ابن كثير يذكر الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة خارج الكتب الست. قال: وحدثنا حجاج، أي قال أبو عبيد، عن شعبة عن محمد بن ذكوان وهو رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة، يعني في 7 أيام. وعن حجاج عن شعبة عن أيوب قال: سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب قال: كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل 8، وكان تميم الداري يختمه في كل 7. قال: وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل 7. قال: وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في كل 6، وكان علقمة يختمه في كل 5. قال ابن كثير: فلو تركنا ومجرد هذا، يعني هذه الأدلة، لكان الأمر في ذلك جليا. يعني يقول ابن كثير: لو لم ترد آثار أخرى فيها أنه يجوز أن يقرأ في أقل من ذلك لكان الأمر في ذلك جليا، لكن وردت آثار عن السلف أنهم قرأوا في أقل من ذلك، يعني في أقل من 7. قال: كما رواه الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة. وحسن هذا هو حسن بن موسى الأشيب، وهو ثقة معروف يروي عن ابن لهيعة هنا. قال: حدثنا حبان ابن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في 3؟ قال: نعم. قال: فكان يقرأه حتى توفي، فكان يقرأه حتى توفي. هذا موافق لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص خارج الصحيحين، وأنه وصل معه صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأه في 3 ولا يقل عن ذلك. قال: وهذا إسناد جيد قوي، ويبينه ابن كثير. حسن، فإن حسن ابن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته، يعني الذي يروي هنا عن ابن لهيعة. قال: روى له الجماعة، وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه. تكلم الآن ابن كثير في بيان حال ابن لهيعة، يقول: الذي يخشى من ابن لهيعة شيئا، إما أن يدلس أو يخشى من سوء حفظه. طب هنا ابن لهيعة قال: حدثنا حبان، إذن برئنا من التدليس لأنه قال حدثنا. المدلس إذا قال حدثنا ففي هذه الحالة تنتفي شبهة التدليس. إذن ماذا يبقى؟ يبقى سوء حفظه، وسوء حفظه لا يزيله شيء إلا أن يتابع، إلا أن يتابعه آخر. فمع ذلك ابن كثير يقول وهو من أجلة العلماء، نقول قد يكون من أجلة العلماء وكبار العلماء، ولكنه يهم ويكون سيئ الحفظ. خلقه الله تبارك وتعالى هكذا أنه لا يحفظ، فليس كل عالم يكون حافظا، فليس كل عالم يكون حافظا. قال: وهو من أئمة العلماء بالديار المصرية في زمانهم، وشيخه حبان ابن واسع ابن حبان، وأبوه كلاهما من رجال مسلم. إذن تستفيد من هذا أن ابن كثير رحمة الله عليه فتكلم ابن كثير رحمة الله عليه على هذا الحديث من ناحية السند، فتعرف هذا أن ابن كثير يعني يتكلم على الأحاديث، وكذلك رحمة الله عليه في تفسيره يبين في السند رجل ضعيف، أو إذا كان في السند علة في الحديث فهو يبينها، فهو من أئمة الحديث رحمة الله عليه. قال: والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الست. الصحابي هنا هو سعد بن المنذر. قال: وهذا على شرط كثير منهم والله أعلم. المهم الذي يهمنا فيه أن سعد بن المنذر هذا قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم إن استطعت. قال: نعم إن استطعت. قال: فكان يقرأه كذلك حتى توفي. قال: حديث آخر، قال أبو عبي: حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد ابن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، وهذا ذكرنا. قال: وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. إذن هذا الحديث تعرف أنه عند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. قال: من حديث قتادة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: حديث آخر، قال أبو عبيد: حدثنا يوسف ابن الغرق ويوسف ابن الغرق هذا من شيوخ أبي عبيد، وهو منكر الحديث، وهو منكر الحديث، الحديث الذي ذكرناه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ في أقل من ثلاث. حديث عائشة الذي ذكرناه هذا حديث ضعيف، لأن فيه هذا الرجل يوسف ابن الغرق. عن الطيب بن سلمان قال: حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث، لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. انتبه من هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم في أقل من ثلاث، هذه حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم. نقول: الحديث الذي فيه حكاية لفعله أنه كان لا يختم في أقل من ثلاث هذا ضعيف لهذا الرجل الذي فيه في سنده. وأما كونه صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه أو لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، هذا صحيح. قال ابن كثير: هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف، اللي هو الثاني. فإن الطيب ابن سلمان هذا بصري ضعفه الدارقطني وليس هو بذاك المشهور، فجعل ابن كثير رحمة الله عليه علة هذا الحديث هو من الطيب ابن سلمان بالإضافة إلى يوسف ابن الغرق. قال: وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث، كما هو مذهب أبي عبي وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الخلف أيضا. إذن تعرف كون قراءة القرآن في أقل من ثلاث، كون ذلك مكروها هذا مذهب أبي عبيد وإسحاق ابن راهويه وغيرهما. ومن هؤلاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن هشام ابن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. هذا معاذ ابن جبل. قال ابن كثير صحيح. قال أبو عبيد وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز، فهو راجز كالذي يرجز الشعر. الشعر هذا أو الرجس هذا نوع من الشعر. ولذلك لما قرأنا قصة عبد الله بن مسعود مع من بشير ابن نهيك أو سنان ابن نهيك في صحيح مسلم، قال له ابن مسعود رضي الله عنهما لما قال له هذا بشير إني أقرأ المفصلة في ركعة، فقال له هذا كهذ الشعر، فأنكر عليه عبد الله ابن مسعود مثل هذه القراءة. فهو يقول هنا من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز، يعني كأنه يقول الشعر. قال وحدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله سواء، يعني يذكر طريق أخرى. قال وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد ابن ذكوان عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث، وإسناده صحيح. يعني عبد الله ابن مسعود كان في رمضان يختم كل ثلاثة أيام. قال وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا، وهذا مر علينا وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. لا تغلوا فيه بأن تقرأوه في أقل من ثلاث، هذا غلو. الذي يقرأه في أقل من ثلاث فهذا يغلو فيه، والذي يتركه أربعين لا يختمه هذا جاف عنه. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، لا إفراط ولا تفريط. قال ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال فقوله لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة، هذا غلو فيه. فإن ذلك ينافي التدبر غالبا، فإن ذلك ينافي التدبر غالبا. قال ولهذا قابله بقوله ولا تجفوا عنه أي لا تتركوا تلاوته، أي لا تتركوا تلاوته. إذن الذي يتركه أكثر من أربعين لا يختمه هذا قد جفى عنه، هذا قد جفى عنه. والذي يختمه في أقل من ثلاث بدون تدبر وهذرمة فهذا يغلو فيه، فهذا يغلو فيه. والقصد القصد تبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل وقد ترخص جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك. إذن هناك جماعة من السلف كما ستسمع الآن أنهم قرأوا القرآن في أقل من ثلاث. فيقول قائل وهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، نقول لهم في ذلك أعذار كبقية مسائل الفقه. قال منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال أبو عبيد رحمه الله وهذا السند صحيح، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن ابن عثمان التيمي عن صلاة طلحة ابن عبيد الله. فيجوز لك مثل هذا، مثل هذا يجوز إذا كان هناك رجل معروفا بالصلاح وبالعلم، فيجوز لك أن تسأل عن حاله لأجل أن تقتدي به، لأجل أن تقتدي به وأن ترقبه كيف يصلي، كيف يعني يتصرف في بيته. وهكذا. فالمهم أن هذا سأل عن صلاة طلحة ابن عبيد الله، فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه، فقال نعم. قال قلت لأغلبن الليلة على الحجر. من؟ عبد الرحمن بن عثمان التيم يقول لأغلبن الليلة على الحجر، الحجر الأسود يعني. قال فقمت، فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني. إذا أنا برجل مقنع، مقنع يعني مغطى ما يعرف، يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فتأخرت عنه فصلى عند الحجر، فإذا هو يسجد سجود القرآن، يسجد سجود القرآن يعني مر على كل السجدات من سجدة الأعراف إلى آخر سجدة إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فمر على سجدات القرآن. قال فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هواد الفجر، هواد الفجر يعني أوائل الفجر، أو ترى بركعة، أو ترى بركعة لم يصلي غيرها. يعني عثمان رضي الله عنه قام عند الحجر وختم القرآن في هذا الموضع، فهذا معناه إيش؟ أنه قرأه في أقل من ثلاث، لأنه راقبه من أول الليل إلى هوادي الفجر فختم القرآن كله. يقول قائل وكيف هذا؟ فنقول يعني مثل هؤلاء لا تسأل عن الكيف في حقهم، فإن هؤلاء كان القرآن يعني كما يقولون يقوم به وينام به، يقوم به وينام به، هجراه كما يقولون، مشغول به. والإنسان إذا كان مشغولا بشيء فهو يسهل عليه، فهو يسهل عليه. قال وهذا إسناد صحيح. ثم قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت الفرافصة، نائلة بنت الفرافصة وهي زوجة عثمان رضي الله عنه، نائلة بنت الفرافصة الكلبية، قالت حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه، هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما اجتمعوا عليه من العراق ومن مصر وأنكروا عليه وقالوا أنه يعني يحابي أقرباءه بالأموال، لما أنكروا عليه دخلوا عليه ليقتلوه، دخلوا عليه ليقتلوه، فقالت إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة، فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. قال وهذا حسن يعني إسناد حسن، يعني قالت نائلة زوج عثمان رضي الله عنه قالت إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. فعثمان رضي الله عنه فعل هذا في بيته لأن زوجته تخبر عنه بمثل ذلك، وفعله عند الحجر. وقال أيضا حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة، أن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة. قال حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت القرآن في ركعة في البيت، يعني الكعبة، قرأت القرآن في ركعة في البيت يعني الكعبة. الإمام الذهبي يعلق على مثل هذا ويقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة وأصاب رحمة الله عليه، وكذلك نعلق على كل ما خالف السنة بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، لم يفقهه. فالذي يعني يقرأ في أقل من ثلاث هذا خلاف السنة بلا شك. ولا يقول قائل وماذا بهذه الآثار التي ثبتت عن الصحابة وغيرهم نقول؟ يعني القول هو قول محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة طاف بالبيت أسبوعا، أسبوعا يعني 7 مرات، هذا معنى أسبوعا، طاف بالبيت أسبوعا يعني طاف به 7 مرات، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطوال، قرأ بالطوال 7 الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام والأنفال، هذه 7 الطوال قرأ بها، طاف بالبيت 7 مرات ثم جاء قرأ بالطوال، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين، المئين يعني السور التي آيتها 100 وزيادة، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، بالمثاني التي أقل، السور التي آيتها أقل من 100، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. قال ابن كثير: وهذه كلها أسانيد صحيحة. قال: ومن أغرب ما ها هنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله، قال: حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليمة بن عتر التجيبي، سليمة بن عتر التجيبي كان يقرأ القرآن في ليلة 3 مرات. هذا أمر عجيب، يعني لا يكاد يصدق، يقول كان يقرأ القرآن في ليلة 3 مرات ويجامع 3 مرات. قال: فلما مات قالت امرأته: رحمك الله، إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قال: وكيف ذلك؟ قالت: كان يقوم من الليل فيختم بالقرآن، يقوم يصلي 2 ركعات يقرأ فيهما القرآن كاملا، ثم يلم بأهله، يجامع أهله ويغتسل، ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله، ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله، ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. نقول: حتى لو حصل هذا، حتى لو حصل يعني مثل هذا، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: قلت: كان سليم ابن عتر تابعيا جليلا. سليم ابن عتر الذي سمعت قصته الآن، قال: كان تابعيا جليلا ثقة نبيلة، وكان قاضيا بمصر أيام معاوية، وكان قاصها، يعني كان القاص في مصر، والقاص هو الذي يعني يذكر الناس بأحاديث الرقائق التي ترقق قلوبهم، ولكن غالبا أن هؤلاء القصاص يعني يكذبون، غالبا أنهم يكذبون، لأن الذي يهمهم هو أن يبكوا الناس. نقول: نعم، أبكوا الناس ولكن بالسنة، اذكروا لهم الآيات التي فيها الوعيد والتي فيها الترغيب، واذكروا لهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها ترقيق للقلب، بل الوحي كله ترقيق للقلب إذا تأمله الإنسان. يعني إذا تأملت القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيها يعني ما يقتضي البكاء، ولكن الناس لا يتدبرون ولا يعقلون. قال أبو حاتم: روى عن أبي الدرداء وروى عنه ابن زحر. يبين ابن كثير شيئا من يعني حال سليم بن عتر هذا التابعي الجليل، ثم قال: حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث قال: حدثني حرملة ابن عمران عن كعب بن علقمة قال: كان سليم ابن عتر من خير التابعين، وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. ابن يونس له كتاب اسمه تاريخ مصر، ذكر سليمة ابن عتر في هذا الكتاب. قال وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. مجاهد كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي، يحتبي يعني هكذا يجمع ركبتيه ويأتي بثوب ويعني يجعله مثل الحزام، هذه الحبوة، كان يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن، حتى يختم القرآن. قال رحمة الله عليه قلت وروي عن منصور ابن زازان، وروي عن منصور ابن زازان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرونها قليلا، وكانوا يؤخرونها أي العشاء يؤخرونها قليلا. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره ختمة. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات وبالليل 4 ختمات. نحن أردنا بقراءة يعني هذه الأشياء أن تعرف أنها موجودة في الكتب، وليس كل ما هو موجود في الكتب يكون صحيحا، والذي يلزم العباد هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وأما ما عدا ذلك من الأحوال الشخصية وكون الله تبارك وتعالى فتح على إنسان وقواه ووفقه إلى مثل هذه الأشياء إن كانت حصلت، فنحن لا نأخذ الشرع من يعني تصرفات الناس، وإنما نأخذ الشرع من المبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا نادر جدا. قال فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف، يعني ابن كثير يقول كيف هذه الأشياء التي صحت مثلا عن عثمان وعن غيره، قال فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم، أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. ابن كثير يقول هذا، إما أنه ما بلغهم هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره قراءة القرآن في أقل من 3، أو يقال أنهم كانوا مع هذه السرعة كانوا يفهمون ويتدبرون، كانوا يفهمون ويتدبرون. وإنما الفهم والتدبر يأتي إذا كان قلب الإنسان متعلقا بما هو فيه، فحينئذ لا تؤثر السرعة على التدبر، وإنما الذي يؤثر على التدبر بالنقصان هو أن يكون بال الإنسان مشغولا بغير القراءة، أن يكون بال الإنسان مشغولا بغير القراءة. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم نقل قول الإمام النووي الذي ذكرناه الآن، قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم، والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. إذن الإمام النووي يقول هذا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني كأنه يقول الذي يستطيع القراءة في أقل من 3 مع التدبر له ذلك، نقول بل يكره ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. قال فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، يعني يقول العالم الذي هو مشغول باستنباط المعاني والأحكام من آيات القرآن يقرأ من القرآن قدرا بحيث أنه لا يؤثر على هذا المقصود. فإذا تدبر مثلا في 5 آيات من سورة البقرة واستنبط منها 5 أحكام وجلاها وبينها للعباد خير من أن يقرأ سورة البقرة كاملة ولا يستنبط منها شيء. فإذا الذي لا يستطيع الاستنباط ماذا يفعل؟ نقول له عوض ذلك بأن تكثر من القراءة، بأن تكثر من القراءة. قال وكذا من كان مشغولا بنشر العلم وغيره، بنشر العلم وغيره، عالم مشغول مثلا بتأليف كتاب من الكتب ويطبع هذا الكتاب ويستفيد منه يعني المسلمون، فإذا كان قراءة قدر من القرآن وهذا القدر كثير يؤثر على تصنيفه لهذا الكتاب وعلى تأخير خروجه، فنقول له في هذه الحالة بل يعني اقرأ القدر الذي لا يعطل إكمال تصنيفك لهذا الكتاب. قال وكذلك من كان مشغولا بشيء من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، بما هو مرصد له. قال وإن لم يكن من هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. هذا كان باب في كم يقرأ القرآن. الباب الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله البكاء عند القرآن، البكاء عند القرآن. وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كف أو أمسك. ومر علينا قبل ذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك. إذن يمكن أن تقول حسبك كف أمسك. قال فرأيت عينيه تذرفان، فرأيت عينيه تذرفان بالدموع. قال وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن باب البكاء عند قراءة القرآن. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، طبعا الحديث في البكاء يعني معلومة، وأنا قلت لك الذي يتدبر في الوحيين من الكتاب والسنة يتدبر فيهما تدبرا حقا فإن ذلك يوجب له البكاء حتى ولو كان في بيان الأحكام. يعني صدقني يمكنك أن تقرأ في الآيات التي تتعلق بالطلاق وإذا تدبرت فإن هذا يوجب لك البكاء، إذا تدبرت في ذلك مع أنك تقرأ في آيات في الطلاق أو في آيات المواريث، مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، الله عز وجل أرحم بالولد من والده، يوصيكم الله في أولادكم، يعني عند كل كلمة من كلمات القرآن يمكن أن تستنبط منها معنى لا يستطيع أعلم العلماء أن يعبر عن هذا المعنى، ولكن إذا تدبرت وتأملت يوصيكم الله في أولادكم. بعض الناس يحسب أنه يعني عنده شفقة على ولده أكثر من إلزامه بأمور الشرع. نقول إن كنت شفوقا عليه حقا فألزمه بأمور الشرع، فألزمه بأمور الشرع، لأن الله عز وجل هو الذي يوصيك بأولادك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من كان يستطيع أن يصل إلى مثل هذا الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات. يأتينا أناس الآن من العلمانيين العقلانيين ويقولون الرجل والمرأة سواء. الله عز وجل عليم حكيم، إذا شرع حكما معينا ففي شرعية هذا الحكم الحكمة التامة البالغة، ولكن الناس لا يتدبرون. وهكذا المهم أن من أكبر يعني الأسباب التي تجلب البكاء للشخص هو أن يتأمل في الوحيين الكريمين، أن يتأمل في الوحيين الكريمين في الكتاب وفي السنة. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، كما في سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، الذين أوتوا العلم لأنهم يعلمون ويعرفون، ولذلك لا يبكي إلا الإنسان العالم الذي قلبه حاضر، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ليست إن هنا هي إن الشرطية، وإنما إن هنا يعني تؤكد الكلام وتقرره، يعني وعد ربنا مفعول وواقع ولا بد منه. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فلا يحصل الخشوع إلا لصاحب العلم. كلما زاد علمك بالله تبارك وتعالى ازدادت خشيتك وخشوعك لله تبارك وتعالى. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم والخشية، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاء هؤلاء الرهط وتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأوها قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إني أخشاكم لله وأعلمكم به. فالذي يريد أن يصل إلى الخشية الحق لله تبارك وتعالى فليلتزم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ من أسباب الدنيا ما يعينه على الآخرة: إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعض الناس يحسب أنه إذا اعتزل هذه المباحات فإنه يكون من العابدين، كلا، بل يكون من الرهبان الذين ذمهم الله تبارك وتعالى. فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الله عز وجل ما كتب هذه الرهبانية، بل حض النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج وقال: ولا تكونوا كرهبانية النصارى، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وقال تعالى في سورة مريم بعد أن ذكر عددا من الأنبياء، قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أيضا فيها الأنبياء، إذن آية في أهل العلم وآية في الأنبياء، وذلك أن العلماء هم ورثة الأنبياء. فكلما كان حظك أوفر من علم الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كنت من الذين يخشون الله تبارك وتعالى ويبكون عند سماع كلامه. وقال الغزالي: يستحب البكاء مع القراءة وعندها، مع القراءة يعني إذا كنت أنت تقرأ، وعندها إذا كنت تسمع، يستحب هذا وهذا. قال: وطريق تحصيله، أي تحصيل البكاء، أن يحضر قلبه الحزن، يحاول أن يصطنع موقفا من المواقف يتكلف أولا ثم يصير هذا التكلف له خلقا. يقول: وطريق تحصيله، أي تحصيل البكاء، أن يحضر قلبه الحزن والخوف. كيف؟ بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد، بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد. يعني يمكن في هذه الأيام، خاصة الناس في هذه الأيام يستخدمون يعني الماء الساخن، وأنت عندما تفتح هذا الصنبور الآن الحنفية هذه وينزل عليك الماء حارا وتشعر بالحرارة الشديدة، هذا في ماء، في شيء من الدنيا، ولا مقارنة بين نار الدنيا ونار الآخرة. فإذا كنت لا تتحمل هذا الماء الحار، إذا كنت لا تتحمل هذا الماء الحار، ما نكون نار، هذا الماء الحار أنت لا تتحمله، فلماذا يعني لا تخف من الله تبارك وتعالى وتتقي الله تبارك وتعالى في كل أمرك، وأنت تسمع العلم في الدروس وفي خطب الجمعة، وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكان لا يفعل كذا وكان يأمر بكذا وينهى عن كذا، ومع ذلك لا تسارع، ومع ذلك لا تسارع. وإذا سمعت كما يقولون تخاف، وأما عند الفعل فأنت من الآمنين، كما ثبت ذلك عن واقد بن الحارث، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قول بعض العلماء، أنه ذات يوم اجتمع مع صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر ذكره البغوي في معجم الصحابة، جلس يوما مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا وهو ساكت، فقالوا له: يا أبا الحارث، لماذا لا تتكلم، لماذا لا تتكلم وأنت أكبرنا سنا؟ فقال رضي الله عنه: أسمع القول فالقول قول خائف. يعني عندما أسمع القول، القول قول إنسان خائف، إذا رآه السامع يقول هذا من أخوف الناس لله تبارك وتعالى، وأرى الفعل فالفعل فعل آمن. وهذه كلمة غالية من هذا الرجل رضي الله عنه: أسمع القول فالقول قول خائف، وأرى الفعل فالفعل فعل آمن، يعني فعل إنسان آمن لا يخاف من الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يعني يستحضر الإنسان الموقف الذي فيه تحصل له الخشية لله تبارك وتعالى، وذلك بتأمل ما في القرآن من تهديد ووعيد. قال: وذلك بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود. الله عز وجل أخذ منك الميثاق أن تسمع وتطيع، وذكرك الله تبارك وتعالى بهذا، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ما هو هذا الميثاق؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فإذا سمع فأنت هذا الميثاق أنت اعترفت به، إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا معناه أنك قلت سمعت وأطعت، لا، أنت الآن سمعت ولا تطيع، وحالك يدل على أنك لم تطع، ثم مع ذلك تدعي محبة الله تبارك وتعالى. فافترى الله عز وجل الناس بهذه الآية، كما قال الحسن رحمة الله عليه: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. إذا كنت تدعي محبة الله تبارك وتعالى فالمعيار والميزان الذي يبين صدقك من كذبك في هذه الدعوة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ينظر تقصيره في ذلك، يعني تجاه الوعيد والتهديد والميثاق والعهد، يرى أنه مقصر في العهد بينه وبين الله تبارك وتعالى. قال فإن لم يحضره حزن، واحد فكر وكل شيء ما حضر حزن، فماذا يفعل؟ قال فإن لم يحضره حزن فليبكي على ماذا؟ على فقد ذلك، يبكي أنه لم يحصل له هذا الشيء، وأنه من أعظم المصائب، وأنه من أعظم المصائب. طيب هنا في هذا الحديث لما وصل عبد الله بن مسعود إلى قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، فقال عبد الله بن مسعود حسبك، فلماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينا السبب قبل ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم استحضر أهوال هذا اليوم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الناس كلهم في صعيد واحد، ما في أي شيء يظلهم، كلهم في صعيد واحد، حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، والله تبارك وتعالى يأتي من كل أمة بشهيد وهو الرسول الذي أرسل إليها. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يأتي كل رسول ويشهد على أمته. قال الله عز وجل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فالله عز وجل شاهد عليك إما بالصلاح وإما بالفساد، إما بالصلاح وإما بالفساد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم وما فيه من الأهوال بكى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر العلماء سببا آخر للبكاء، وهو أنه بكى صلى الله عليه وسلم رحمة لأمته، رحمة لأمته صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.